لكن في الجملة قد يؤثر. لو ضبط نفسه شخصيا كراوي اختل، ما ده أمر دي صفة عامة قد يؤثر قطعا على بقية الروايات، لكن أنا أتكلم في خصوص حديث بعينه. فالضبط وهو أن يثبت أو يثبت الراوي ما سمعه يقر في قلبه ويضبطه ولا ينساه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، على الأقل لغاية ما يؤديه يعني. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ضبط الكتاب زي ضبط الصدر بالضبط. الرواة قسمان، منهم من يعتمد على حفظه يحفظ ويكتب لكنه ليس معتمدا على كتابه، بل هو يضبط في صدره كل شيء ولا يكتب. وكثير من السلف كانوا كذلك، الطبقات الأولى ما كانوش يعتمدون بالكتابة كثيرا، يعني كان بعضهم يعتمد على حفظه لأن الإسناد كان قصير، كانت الأسانيد عندهم قصيرة. التابعي يقول حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش محتاج يكتب يعني. واللي بعد يقول لأبو صالح عن أبي هريرة، خلاص الموضوع انتهى. لكن بعدما صارت الأسانيد وامتد الزمان صار هناك 4 و5 في الإسناد، فاحتاج الكاتب أن هو يكتب. مع كثرة الأحاديث والأسانيد صار ترك الكتابة مضيعة. فهناك من كان يعتمد على حفظه وحفظه أصح من كتابه، فده ينبغي أن يكون حفظه ده ضبط مضبوطا ضبطا كما ذكرنا تاما، بحيث يستحضر ما حفظ متى شاء. اللي كان يعتمد على كتابه وده أكثر في المتأخرين شيئا ما، يعني كلما تأخرت الطبقات الرواة كلما كنت ترى الاعتماد على الكتاب أكثر، لأن الإسناد كما قول الطال والحفظ صار أقل، وهكذا احنا كل ما يأتي علينا زمان تقل فيه الهمم في الحفظ ويقل فيه القدرة على ذلك بأمور كثيرة يعني. فاللي معه كتاب واللي كان بيحفظ واللي كان بيقيد أحاديثه في كتاب ينبغي أن يضبط كتابه ضبطا منذ أن يسمعه إلى أن يؤدي منه، بالضبط كما في حفظ الصدر. ضبط الصدر أول ما يسمع من الشيخ يكتب كويس ويكون سامع كويس ويصحح كتابه، يعني ما سمعه من الشيخ يراجع على إخوانه اللي قاعدين معاه. أكيد إحنا 20 أو كانوا ساعتها بالألوف يقعدوا قدام الشيخ، كانوا ألوفا يسمعون من الشيخ ويكتبون، فبعد ما يخلص يقعد مع أصحابه فتني كلمة بالشيخ ماذا قال هنا، ويصحح كتابه ويضبطه على أتم ما يكون الضبط، ثم يحتفظ به عنده إلى أن يؤدي منه. طب لو الكتاب هذا احترق بعد أن أدى منه الأحاديث، خلاص لا يضره ذلك. فهذه الأحاديث التي أداها من هذا الكتاب بعد احتراق الكتاب قبل أن يحترق الكتاب لا يضرها الاحتراق شيئا. لكن ماذا بقى لو أن كتابه ضاع قبل أن يؤدي منه؟ فإن ذا إذن حديثه لا يصير صحيحا. ليه؟ لأن ما عادش في ضبط خلاصه، كما وقع منه لهشيم مع الزهري. فهشيم راو ثقة ثبت والزهري إمام جبل، ولكن هشيم لما سمع من الزهري أخذ الكتاب، في أكثر من رواية في هذا الباب، فمنها أن هشيما أخذ الكتاب وقامت ريح عاصف فطار الكتاب من بين يديه تفرق في الهواء، ولم يكن هشيم قد حفظ منه إلا 4 أحاديث، ولهذا ضعف العلماء روايته هشيم عن الزهري. فأي حديث يأتي هشيم عن الزهري العلماء يضعفونها، اللي يقول لك هو ما حفظ الكتاب اللي كان كتبه عن الزهري، كتابه مضبوط لكنه ضاع منه قبل أن يحدث به الناس وقبل أن يحفظه، فصار لا فصار الحديث حديثه ضعيفا، إلا 4 أحاديث يقال إنه حفظها ويعني أثبتها قبل أن يضيع الكتاب منه. مع إن كما قلت هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن لأنه لم يضبط هذا الحديث بعينه فذلك أثر في صحة الحديث وجعله حديثا غير معتبرا به عند أهل العلم. فأترى مش ممكن تجد البخاري أبدا يخرج حديثا لهشيم عن الزهري، ومش ممكن حد يكون عنده علم يقول إنه هشيم عن الزهري على شرط البخاري، مع إنه هشيم موجود في البخاري بس عن غير الزهري، والزهري عن موجود مال البخاري بس من طريق غيره شيء، وهكذا. فضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام، قالك تام الضبط، تام الضبط يعني عايز يقول لك إن في الصحيح لذاته يشترط أن يكون الضبط سواء كان ضبط حفظ صدر يعني أو ضبط كتاب أن يكون في الدرجة العليا أعلى شيء. الضبط التام ده اللي يكون حديث صاحبه صحيحا. قال الشرط الثالث، وقلنا طبعا ان لو حصل خلل في هذا الضبط، لو الخلل ده خفيف شوية يعني خف هذا الضبط شيئا يسيرا يصير الحديث حسنا، خف الضبط جدا يصير حديثا ضعيفا، وهكذا. وعلى قدر شدة خفة هذا الضبط على قدر شدة الضعف، الى ان يصل ان يكون الحديث غلطا لم يحدث اصلا لشدة غفلة المحدث به. الشرط الثالث قال الحافظ ابن حجر: وخبر الأحاد بنقل عدل تام من بنقل عدل تام من الضبط متصل السند. وبعد اشتراط العدالة في الراوي، في الراوي الصحيح، وأن يكون تام الضبط، تام الحفظ سواء لكتابه أو لما في صدره، الشرط الثالث أن يكون متصل السند. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. والسند تقدم تعريفه، قلنا السند قبل كده اللي هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن ده السند. فشرط هذه الحكاية أن كل راوي ذكر فيها في هذا الإسناد، كل راوي يكون سمع من شيخه أو 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 فعل ما يؤدي أو ما ينوب عن ذلك السماع. لأن عندنا حاجة اسمها الوجادة عند من يصححها، يعني أنه يجد كتابا فينقل منه، فهنا ما فيش شيخ ولا حاجة، ده هو هنا وجد كتاب شيخه فروى منه. وده عند من يصححها من أهل العلم، ده كثيرون، تقوم مقام السماع. ولذلك كلام الحافظ هنا كلام أغلبي، قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، ما يكونش في الإسناد أي سقط. إزاي ما يكونش في سقط؟ يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، يكون كل راوي من رواتي اللي احنا قلنا عليهم عدول وضابطين، ومش بس كده، يكون سمع من الشيخ. إذا لما واحد يجي يقول لي، تجدون بعض العلماء في بعض الكتب مثل الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد كثيرا ما يقول: وهذا ورواه أحمد بإسناد رجاله ثقات، كده يبقى حديث صحيح؟ هو كده الراجل صحح الحديث؟ ما صححوش، هو كده لم يصحح، لأنه هو كده ذكر لي شرط واحد بس من شروط صحة الحديث، الرجاله ثقات. ثقات يعني عدولا ضابطين، لكن ما قاليش بقى هو فيه اتصال إسناد، ما قالش لي، لم يذكر لي هذا، ما قالش هو فيه علة ولا فيه شذوذ أو ما فيهوش، لم يتعرض لبقية الشروط. كان الحافظ الهيثمي وأشباهه من أهل العلم لما تراهم يقولون في حديث الحديث رجاله ثقات، هذا كأنهم يفرون من الحكم على الحديث، هو مش عايز يحكم على الحديث، هو الراجل ما فيش عنده وقت يبحث هذه الشروط الخمسة، فاللي ظهر له بمجرد النظر وبسرعة المراجعة إن رواته ثقات، فقال لك هذه المعلومة، أعطاك هذه الفائدة إن رواة هذا الحديث ثقات. ولكن هذا لا يفيد تصحيحا أصلا، لا يفيد تصحيحا. ليه؟ لأنه قد يكونوا بعد ما هم ثقات نيجي نبحث في الشرط الثالث لاتصال، نلاقيهم مع كونهم ثقات لم يسمع بعضهم من بعض، فإذا هذا الحديث سيكون حديثا ضعيفا، مع أن رجاله ثقات. يبقى قول الحافظ أو المحدث عن حديث ما رجاله ثقات ليس حكما منه بصحة الحديث ولا تحسينه، إنما هو إفادة فقط لك بأن أحد شروط الصحة متوفر هنا، ويقول لك أنت ابحث عن الباقي، اشتغل بقى ابحث أنت عن باقي شروط الاتصال وعن عدم الشذوذ وعدم العلة، وخد بالك. لكن هو هذا مجرد فيحسن أحسن ما يترك الحديث هكذا وينصرف، أهب يقول لك جزء من الفائدة وأنت أكمل الباقي مثلا. أو عندما يقول رجاله رجال الصحيح، فده برضو حكم على الرجال فقط، هذا كأنه بيقول لك أنا أضمن لك إن هو توفر فيه أول شرط من شروط الصحيح. طيب وباقي الشروط؟ لا، أنت ابحث عنها بقى، لا يعطيك بها بيانا. فلا يظن أحد أن قول الحافظ أو الإمام على حديث رجاله الثقات أو رجاله رجال الصحيح أو رجاله موثقون أنه تصحيح منه، كما يفعل البعض، ترى البعض بعد ما ينقل حديث يقول لك وصححه المنذري فقال رجاله ثقات، أو صححه الهيثمي فقال رجاله رجال الصحيح، هذا غلط، هذه نسبة خاطئة، فإنهم لما قالوا هذا الأئمة ما قصدوا هذا التصحيح أبدا، لما ذكروا شرطا واحدا من شروط صحة الحديث وأبقوا الباقي للباحث الناظر، وإنما وفروا عليه البحث لأنهم عرفوا ثقة الرجال، يعني كان فائدة ظاهرة أمامهم أو بحثوها سريعا فقالوا عنها وأفادونا بها، لكن تركوا لك بقية شروط تبحث عنها أنت بنفسك. ولما يقول رجالهم موثقون أقل مما يقول رجال الثقات، ثقات يعني كأن الراجح أنهم ثقات، لكن لما يقول رجالهم موثقون فهذه إشارة من الحافظ إلى أن هؤلاء الرجال فيهم ضعيف، وإن كان وثقه البعض، يعني لما الحافظ من هؤلاء أو الإمام يقول رجالهم موثقون، دي أقل بكثير من قوله رجاله ثقات. رجاله ثقات كأنه يقول أن الراجح فيهم أنهم ثقات جميعا، لكن رجالهم موثقون كأنه عايز يقول أن في بعض هؤلاء الرواة ضعيف والبعض من المتساهلين أو غيرهم كان يوثقه، فهذه تجعل عندك يعني شك أكبر في تصحيح هذا الحديث. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجل كل من رجاله قد سمع هذا ابن روية من شيخه. والمعلل ده بقى الشرط الرابع، يبقى الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، تمام الضبط مش أي ضبط، الشرط الثالث اتصال الإسناد لأن يسمع كل راوي من شيخه ويثبت ذلك، الشرط الرابع عدم العلة ألا غير معلل. والمعلل في اللغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. العلة دي حاجة بقى غير الضعف والإيه والثقة، دي حاجة أدق شوية، وسيأتي لنا فيها حديث نبدأ به حلقتنا القادمة إن شاء الله عز وجل، لأنه قد بقي في هذه الحلقة دقائق معدودات فننظر فيها في شيء من أسئلة الإخوة المتابعين ونتناقش مع الإخوة الكرام الضيوف الذين معنا في الاستوديو الآن. فهناك يقول شيخنا بارك الله فيكم أخونا مصعب من المغرب، يقول هل يمكن أن يكون حديث آحاد أصح من حديث متواتر؟ كان يأتي مثلا حديث من طريق من طريق سلسلة الذهب ولكن لم يرقى إلى درجة التواتر، فهل يكون أصح من بعض المتواتر لا سيما المعنوي؟ نعم طبعا الحديث المتواتر هذا لا يقارن به غيره، هذا أعلى درجات الصحيح على الإطلاق، وهو أعلى من جميع الآحاد ولا يسبقه حديث آحاد. وقصدنا بذلك الحديث المتواتر تواترا لفظيا، لكن التواتر المعنوي كما تعلم أخي الكريم التواتر المعنوي ما بيكونش فيه حديث بعينه، بتبقى قضية، يعني كما قلنا مثلا مسألة رفع اليدين في الدعاء تأتي في 100 حديث، كل حديث يتكلم في قصة مختلفة، في الحج حديث، في الاستسقاء حديث، في الزكاة حديث، في الجهاد، ولكن يذكر في جميعها وأن النبي رفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، فهذا تواتر، تواتر معنوي، تواتر ده مش ثابت لحديث من هذه الأحاديث بعينها، يعني ما فيش حديث من هذه الأحاديث 100 متواتر أصلا عشان نقول إن هو أصح من غيره أو غيره أصح منه، إنما المتواتر هنا رفع اليدين في الدعاء، المعنى المتكرر في هذه الأحاديث، وهو ليس حديثا بذاته، مش حديث مستقل، ده معنى، معنى يعني واخد بالك، جاء في تكرر في أحاديث كثيرة ولم يأتي في حديث مستقل، ولا أستطيع أن أحكم لحديث من هذه 100 بالتواتر، لا قد تكون كلها أحاد وكلها غرائب كمان. فإذا قلنا التواتر الذي يفيد اليقين وقصدنا به حديثا يحكم بهذا عليه، فالمقصود بهذا الحديث المتواتر تواترا لفظيا وكذلك المعنوي ملتحق به في ذلك، لكن ما أقدرش أن أنا أقول على حديث بعينه أو إسناد بعينه ده متواتر بناء على وجوده في حديث متواتر معنويا. وعليه فلا يمكن أن يكون هناك حديث آحاد أعلى من المتواتر، حتى لو كان يرويه إسناد الذهب اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو حتى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فكل هذا وإن كان صحيحا ويبلغ ويفيد العلم النظري عند سامعه كما قلنا إن دوت هذا مختص من الآحاد، إذا رواه الجماعة الأئمة الكبار هؤلاء أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع أو نظير ذلك يعني، وانضم إليه كونه مشهورا وانضم إليه كونه أيضا في الصحيحين، فهذا قد العلماء يقولون قد يفيد القطع، لكن التواتر مجزوم له بفت القطع والعلم الضروري، فلا يستويان أبدا والله أعلم.
سيدنا
تفضل الشيخ محمد.
نسبة لعدالة الراوي وضبطه، كيف نعرف عدالة الراوي ونعرف ضبطه، وهل يأتي ذلك مخصوصا في كتب الرجال؟
نعم
كيف نعرف؟
طبعا معرفة عدالة الراوي والضبط هذه يرجع فيها لكتب الرجال، كتب الرجال والحمد لله كثيرة جدا، ليس يعني هناك يعني عامة الرواة المذكورين في الكتب لا سيما الأحاديث التي في كتب الأصول كالكتب الستة قد قتلها العلماء بحثا، وجميع من فيها من الرواة تكلم العلماء عنهم إما بالتضعيف أو بالتصحيح أو بتجهيل حالهم، فهناك كتب كثيرة جدا صنفت في بيان أحوال الرواة، الطالب أو الباحث أو الشيخ أو المحقق عندما يريد أن يحكم على حديث إذا لم يجد أحدا من أهل العلم الكبار السابقين قد حكم عليه أو أرد يبغي يتأكد، بيأخذ إسناد هذا الحديث ويذهب بكتب الرواة وينظر ماذا قالوا فيه بناء على قواعدهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، وعندئذ يتسنى له الحكم بصحة الحديث أو بضعفه أو على الأقل قبل ذلك بإثبات رتبة العدالة والضبط لبعضهم أم أولى. خلاص يعني. وطبعا كان هناك سؤال للشيخ محمد لكن بقى ناخده المرة الجاية، وهناك أسئلة كثيرة معنا أيضا الإخوة يعذرونا، نحاول إن شاء الله الرد عليها في وقت لاحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون.
إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حلقات شرح مصطلح الحديث، ولا يزال حديثنا موصولا مع تقسيم الحديث بحسب طريق أو طرق وروده إلينا. وأرحب في بداية هذه الحلقة بإخوان الكرام الحاضرين معي في الاستوديو، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. وكنا كما قلت ولا نزال نتكلم عن أقسام الحديث باعتبار طرق وروده إلينا، فقلنا إنه ينقسم إلى قسمين كبيرين: المتواتر وهو ما نقل بطرق كثيرة غير محصورة، وتكلمنا عنه عن تعريفه وعن أقسامه وعن وجوده وعن حجيته وشروطه وما يتعلق بهذا. والقسم الثاني هو الآحاد، وهو ما ليس بمتواتر، والآحاد ما ليس بمتواتر. وكنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الحديث الآحاد، فذكرنا في اللقاء الماضي أن الآحاد أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. وقلنا إن المشهور هو ما روي بطرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وإن أي حديث لا يبلغ حد التواتر بسبب قصور الطرق، إن هي لم تبلغ درجة التواتر في عدد الطرق، يعني في العادة بيرجع أو بيصير حديثا مشهورا. لأن هناك من يرى أن المتواتر هذا أخص من المشهور، كما قلنا المشهور أعم، فمن المشهور ما يتواتر وما لا يتواتر يبقى على حد كونه مشهورا. وقلنا أن المشهور أيضا قسمان أو نوعان: المشهور الاصطلاحي اللي هو ما رواه عدد أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهناك المشهور على الألسنة، الأحاديث المشتهرة على ألسنة العامة أو ألسنة الخاصة، وديت أوسع من أن تكون محصورة في المعنى الاصطلاحي الذي يحددها بما رواه اثنين فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ديت أوسع شوي. النوع الثاني من أنواع الآحاد، وهو الثالث من أنواع الحديث عموما، من حافظ هنا بيعد من أول المتواتر، بدأ بالمتواتر أولا على اعتبار أنه هو القسم الأكبر، ده رقم واحد، ثم انتقل للآحاد اللي هي القسم الثاني المقابل للتواتر، وعد من الآحاد المشهور كده بقوا اثنين همت، يقول رحمه الله: والثالث العزيز. والعزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. شوف العبارة بيقول لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني ممكن أكثر ممكن أكثر، يعني ممكن يكون طبقة فيها اثنين وطبقة فيها عشرة، ده برضه هيبقى إيه؟ عزيز. وبعض الناس أنا مدرك أنه يعني يحصل له اشتباه أو عدم وضوح لمسألة الطبقات، وإحنا تصورنا نقول الطبقة عشان برضو الكلام ده هيتكرر معنا كثيرا، وربما لما اصبحنا صبورة إن شاء الله قريبا نعيد أيضا توضيحه عليها عيانا بيانا حتى يتصوره الناس، خاصة من ليس الحديث من صناعته. الطبقة المقصود بها كده بالعامية يعني الجيل، الجيل أو الجماعة المتساوون أو المتقاربون في السن وفي المشايخ. جماعة يعني يقول لك فلان من جيل فلان أو من طبقته، يعني هم نفس الإيه، هم كانوا مع بعض بتعليموا مع بعض وكانوا يذهبون معا إلى المشايخ، وشيوخهم في الغالب هم نفس شيوخ بعضهم البعض، يعني كلهم أخذوا على شيوخ متفقين. فيمكن أن نقول نحن طبقة، ومن فوقنا مشايخنا طبقة، وشيوخ شيوخنا طبقة. دي الطبقات، طبقات الإسناد هي الجزء يعني الإسناد. لو عندي الإسناد فيه أربعة رواة فبنطلق مجازا على كل راو أنه هذا طبقة باعتبار ما سينضاف إليه من طبقات أخرى في أسانيد أخرى. يعني ده يتضح أكثر في حديث العزيز أو الحديث المشهور. حيث العزيز احنا بنقول لا يرويه اقل من اثنين، اقل من اثنين في كل طبقة. يعني لما اجي اجمع، عندما اتي لاجمع طرق هذا الحديث، اجد عندي في كل طبقة من طبقات الاسناد اثنين. يعني مثلا اجد عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، اها الصحابة دي الطبقة، طبقة الصحابة، الاقي فيها اثنين انس وابو هريرة. اجد يرويه عن انس مثلا اثنان، ثابت وابن عبد العزيز بن صهيب، دي الطبقة الثانية. هي الطبقة الثالثة اللي تحت دول كمان أجد يروي مثلا عنهما مثلا الزهري وعمرو بن دينار. أنزل كمان طبقة لأي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فأنا الطبقة اللي هي الإيه؟ الطبقة في الإسناد اللي هي الراوي من الرواة وما يشترك معه من شيوخ في نفس هذا الحديث يروه معه ولو عن شيخ آخر، مش مشكلة يبقى عن نفس الشيخ يعني. فالشرط دائما في اعتبار الحديث متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب، بننظر لأقل الطبقات عددا. لو يعني أنا عندي في طبقة واحد وفي باقي الطبقات عشرين عشرين عشرين، يعني عشرين عن عشرين عن واحد عن عشرين، ده الحديث ده يطلق عليه إيه؟ نعتبر به بقى الأكثر ولا الأقل؟ نبص نشوف أقل طبقة فيها كم واحد وهذه الطبقة ينسب لها الحديث. ففي هذا المثال لو احنا قلنا حديث يرويه عشرون في أول طبقة عن عشرين في الطبقة الثانية، عن واحد عن عشرين عن عشرين، فهذا حديث غريب. ليه؟ لأن أنا عندي طبقة فيها واحد بس، فأنا بأحسب على أقل طبقة، أقل عدد عندي جفين في الطبقة دي واحد، يبقى الحديث ده غريب. لو الحديث عندي ثلاثة ثلاثة اثنين، يبقى الحديث ده حديث إيه؟ عزيز، لأن أقل طبقة عندي فيها اثنين والاثنين ده هو العزيز. لو عندي سبعة 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 ثلاثة فيبقى ده مشهور، إن أقل حاجة فيه ثلاثة وده حد المشهور، فهو هكذا. ولهذا الحافظ يقول ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني أكثر ممكن أكثر ممكن، يعني ممكن يرويه أكثر من اثنين بعض الطبقات، لكن بشرط أن تكون هناك طبقة من الطبقات فيها اثنين. يبقى الحديث العزيز ما يرويه ما يكون في طبقة من طبقاته اثنين من الرواة، قد يزيد في طبقة أخرى. خلاص، يبقى هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق آخر. سمي العزيز عزيزة بالمشهور، وإحنا قلنا مشهور عشان جاي من أكثر من طريق، طرق كثيرة لكن ما بلغش التواتر فهو مستفيض ومشهور. العزيز سمي عزيزا ليش؟ ليه؟ لأن العزيز قليل، أخذ من العزة. العزيز مأخوذ من العزة، العزة اللي هي الايه الندرة، يقول يقال شيء نادر عزيز، عزيز جدا يعني نادر جدا، فنادر لاني بالفعل لما نيجي نبحث هل هناك احاديث بهذا الرسم ان هي في طبقتها اثنان عن اثنين عن اثنين كثيرة، نجد هذا فعلا قليل من الاحاديث. فسمي العزيز عزيزا اما لقلة وجوده مأخوذ من العزة وهي الندرة، أو لأنه عز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، إنه هو كان قبل ما يجيله طريق هذا كان فرد، فكان ممكن يكون ضعيف، فلما جاءه طريق آخر صار به عزيزا يعني قويا. فهذا وذاك يعني سببان من أسباب تسميته بهذا الاسم، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجباء. أبو علي الجباء أحد أئمة الاعتزال، وكان زعم ان شرط الصحيح ان يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا كلام غير صحيح بالمره، وهذا كلام من لم يمارس هذا العلم، لان اول حديث في صحيح البخاري يروي واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وليس له في الدنيا الا هذا الطريق، وده اول حديث في صحيح البخاري، فكيف يكون شرط الصحيح من الاحاديث ان يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، واصح الكتب بعد كتاب الله أول حديث فيه ليس كذلك. فأبو علي الجبائي أخطأ في هذا، ولهذا الحافظ بيقول ليس مجيء ليس كون الحديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين شرطا من شروط الحديث الصحيح، وإحنا لسه ما نيجي إن شاء الله نشرح الحديث الصحيح لن نجد فيه هذا الشرط، هنجد له خمسة شروط ليس هذا منها يعني، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويا، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الحافظ كأنه يظن أن الحاكم أبو عبد الله كلامه هذا اللي ذكرناه من شوية يستفاد منه أن الحاكم كان يرى أن من شرط الصحيح أن يكون أيضا له في كل طبقة من طبقات الإسناد طريقان أو راويان، وليس هذا فحوى كلام الحاكم، بل الحاكم معنى كلامه كما هو واضح إن هو بيشترط حتى يكون الصحابي معروفا وتزول عنه الجهالة أن يكون لهذا الصحابي راويا، أن يكون يروى عنه اثنان من التابعين، وهذه قضية ليس لها علاقة بالصحيح ولا الضعيف، لكنه يعني أسيء فهم كلامه رحمه الله. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. أبو بكر بن العربي القاضي الشهير شارح الترمذي والموطأ كان قد صرح في بعض كتبه بأن شرط الصحيح شرط البخاري في صحيحه يعني أن يروى الحديث من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين على صورة العزيز يعني. والفرق بينه وبين كلام الجبائي إيه؟ الفرق بين كلام أبو بكر بن العربي وكلام الجبائي اللي احنا رددناه من شوية؟ ان كلام ابن العربي عام بيقول ده شرط من شروط ان كلام الجبائي بيقول ان ده شرط في الصحيح، شرط في تصحيح الحديث اصلا ان يرويه اثنان عن اثنين. ابو بكر بن العربي بيقول ان ده شرط البخاري في صحيحه. طب في فرق بينهم؟ نعم هناك فرق. معروف ان البخاري له شرط خاص في صحيحه اقوى من شرط مجرد الصحه. شرط البخاري في الصحيح اعلى من شرط الصحيح العادي. يعني حيث قد يكون صحيحا وليس على شرط البخاري في صحيح. فأبو علي الجبائي زعم أن شرط الحديث حتى يكون صحيحا أن يروى من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا غلط ليس بصحيح. أبو بكر بن العربي ودي مشكلة شوية، لأن أبو علي الجبائي نقول مثلا رجل معتزلي وأهل الاعتزال أبعد الناس عن الحديث لهم علاقة به أصلا، فوارد أنه يخطئ هذا الخطأ الشنيع. لكن أبو بكر بن العربي الإمام الكبير شارح جامع الترمذي وشارح موطأ الإمام مالك وأحد أئمة السنة والحديث في الأندلس، كيف يخفى عليه هذا؟ كيف يخفى عليه إن البخاري لم يشترط هذا في صحيحه، وإن أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث وأحاديث كثيرة جدا في الصحيح ليس فيها هذا الشرط، فمن أين جاء بهذا الشرط؟ لا شك أن هذا ذهول منه عظيم، غفر الله له ورحمه. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. ده هو كمان الراجل شرح البخاري، رجل مش رجل غريب عن الصنعة، ده رجل يده في الصنعة. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. هو برضو الراجل حد كأن حد نبهه وقال له طب يا أخي يعني أنت الآن أيها الإمام بتقول ان البخاري شرطه في الصحيح ان يروى أن, ان ان يكون الحديث راويان عن راويين عن راويين وهكذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. مش انت بتقول كده ده شرط الصحيح؟ طب اول حديث في الصحيح ليس كذلك، فكما ذكرنا اول حديث في الصحيح يرويه يحيى بن سعيد عن محمد بن تيم عن علقمة المخصص ليس عن عمر بن الخطاب، وده فرد عن فرد عن فرد ما فيهوش اثنين ولا حاجه. فهو قال ابن العربي قال إن, ان 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 عمر رضي الله تعالى عنه خطب به على المنبر. قال مين اللي قال ان هو رواه واحد بس انه من الصحابه؟ ده عمر خطب به على المنبر وسمعه منه عشرات الصحابه والتابعين، وتعقب وقال طبعا ما دام ان عمر حدث به على المنبر وسمعه الصحابه فهم قطعا كانوا يعرفون هذا الحديث، والا لو لم يكونوا يعرفونه لردوه على عمر، فدل على انه رواه غير عمر لكنه لم ينقل الينا، كانه عايز يقول كده الراجل يعني. وتعقب هذا الكلام رد على ابن العربي بانه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوه من غيره، وهم كانوا يثق بعضهم في بعض، ولما عمر يحدث بحديث من يجرؤ على رد كلام عمر؟ من يستطيع ان يرد على عمر حديثا يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ مين يقدر يرد عليه؟ ما في حد يجرؤ على هذا اصلا، لا سيما حتى لو ان الامر كذلك فلا يلزم من كونهم حتى سمعوا عمر يقول ذلك ان يكونوا هم سمعوه، هم وثقوا في عمر وسلموا له، هذا غايه ما. ولو سلمنا ان هؤلاء كلهم سمعوه مع عمر فهو كده بخرج فهو بهذا قد خرج عن التفرد في رتبه الصحابه. لكن ياتي بعد هذا علقمه بن وقاص الليثي لم يرويه عنه الا محمد بن ابراهيم التيم، فاين الاثنان هنا؟ ولم يحدث به علقمه على المنبر ولا حاجه، ومحمد بن ابراهيم التيمي لما حدث لم يحدث به عنه الا يحيى بن سعيد الانصاري ولم يحدث به على المنبر، فلم يسمعه منه احد غيره. فان كان اجاب عن التفرد في الصحابه بقصه ان عمر حدث به على المنبر وسمعه منه الجميع، فليس عنده جواب على بقيه الاسناد، وهو يضعف دعواه بان البخاري انما اشترط في الصحيح ان يكون مرويا من طريق رجلين عن اثنين عن اثنين الى اخر الاسناد. نعم. قال ابن رشيد، أحد الأئمة الأكابر من أئمة السنة، قال ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور في البخاري. لو فتح لو أرى أول حديث طبعا هو أراه قطعا قرأه قطعا لعلم أن هذا الحديث ينقض دعواه، وأن البخاري لم يشترط، ده خلاصة الكلام، أن البخاري لم يشترط في صحيحه شيئا من ذلك، لم يشترط أن يكون الحديث له رويان عن اثنين عن اثنين إلى آخره إطلاقا، لما ما قال هذا يعني. يبقى عندنا في مسألة العزيز اللي هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين أو يكون في طبقة من طبقات إسناده اثنان، هناك خطأان. أبو علي الجبائي زعم أن ده شرط الصحيح عموما وده غلط مردود عليه، وأبو بكر بن العربي المالكي وأبو بكر بن العربي المالكي هذا غير ابن عربي الحاتمي اللي هو الطائي صاحب الفتوحات، هذا غيره. أبو بكر بن العربي المالكي هذا رجل من فقهاء المالكية متأخر عن أبي بكر عن 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 اللي هو ابن عربي الحاتمي صاحب الفتوحات والفصوص، هذا غيره يعني. أبو بكر بن العربي قال إن هذا شرط البخاري في الصحيح ورد عليه، وأبلغ رد عليه ما قاله ابن رشيد، قال كان يكفيه أن يقرأ أول حديث في صحيح البخاري ليعلم أن البخاري لم يسترد شيئا من هذا في صحيحه. جاء ابن حبان وادعى دعوى نقيض كل ذلك. ابن حبان أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب استقاط وصاحب المجروحين وصاحب الصحيح ابن حبان المشهور تقسيم الأنواع، قال ادعى نقيض دعوى كل هؤلاء، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال ده ما فيش أصلا رواية خالص يروى فيها اثنين عن اثنين عن اثنين الى اخر الاسناد، مفيش حاجه كده في الدنيا. فادعى ان هذا النوع غير موجود اساسا في السنه. وطبعا هذا كلام يحتاج الى نظر، فهل يسلم ابن حبان قوله هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر قلت ان اراد ان روايه اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان يسلم. واما صوره العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يعني إيه الكلام دوت؟ بيقول ابن حبان لو كان قصده أن اثنين عن اثنين غير موجود، لو كان قصده أن حديث ما يكونش في الدنيا رواه قط إلا اثنين بس فقط في الإسناد في أول طبقة، عن اثنين فقط في الطبقة الثانية، عن اثنين فقط في الثالثة، عن اثنين فقط في الرابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون ولا يقلون عن هذا، فلا ممكن يكون صحيح، ممكن يكون فعلا صحيح، ممكن يكون هناك لو إحنا قلنا عبنا نجيب حديث لم يرويه في الطبقات كلها إلا اثنين فقط فربما لا نجد. إحنا ممكن لكن إحنا بنلاقي إيه، بنجد في أول طبقة اثنين وبعد كده ثلاثة وأربعة وخمسة، وده مش إشكال، ده عزيز أهو، بس مش اثنين بس، فيه اثنان وفيه غير الاثنين. فيقول لو كان قصد الإمام ابن حبان إنه لا يوجد في الدنيا حديث يرويه اثنان فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط، فده ممكن يسلم له كلامه فعلا، ده ممكن ما يكونش موجود. لكن لو كان قصده العزيز بالمعنى الذي حرره العلماء إن هو يكتفى فيه بأن يكون في طبقة من طبقاته فقط اثنين، ولو أن الباقي فيه أكثر من ذلك، فلا شك أن هذا موجود وكثيرا، ليس بقليل وليس بنادر ولا معدوم كما قال ابن حبان. وضرب مثلا لذلك، قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. يبقى أدى أول طبقة فيها اثنين، فيها مين؟ أنس وأبو هريرة، طبقة الصحابة فيها اثنين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، أدى اثنين هم، واثنين عن اثنين هم. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل جماعة. فهتلاقي هو متحقق في الاثنينية فين؟ في الصحابة، وتحت الصحابة هتلاقي أكتر. لو احنا نظرنا لخصوص حديث أنس هنلاقي اثنين بس، لكن لو دخلنا مع أبو هريرة، لأن احنا حاسبين مع أبو هريرة أصلا من فوق، فهتلاقي برضو لسه رغم أبو هريرة ممكن يبقى ثلاثة هم ولا حاجة، وتحت هتلاقي أكثر وأكثر، وإلى أن يصلوا جماعة في آخر الإسناد. فده عزيز ليه؟ لأنه في بعض طبقاته، طبقة الصحابة فيها اثنان فقط من الصحابة، فصار بهذا عزيزا، وإن كان في بقية الطبقات أكثر من اثنين. وهذا يتحقق فيه شرط الإيه؟ شرط العزيز نحن بنتكلم عنه الموجود بكثرة. لكن ما يتكلم عنه ابن حبان أن العزيز يكون لازم اثنين بس، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، فده فعلا قد لا يكون موجودا كما قال ابن حبان. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، زي ما قلناه العبرة ولو موضع واحد من السند اللي هو طبقة من طبقات الإسناد يعني. فلو أن حديثا يرويه مئة عن مئة عن واحد عن مئة عن مئة، فهذا حديث غريب. ليه؟ لأن بعض طبقاته أو بعض مواضع السند فيه راو واحد فقط، فده يسمى غريبا، مع إن كل الطبقات الباقية يروي فيها مئة عن مئة عن مئة، خلاص هذا كله لا يعتبر. لكنها سننظر لهذه الطبقة التي فيها الواحد ونقيم ونضيف الحديث إلى نوعها، فهذا يصير حديثا غريبا، ما لأن أحد طبقات الإسناد أو بعض مواضع السند فيه راو واحد إيش فقط. على ما يقول هو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وده بينقسم قسمين سيأتي ذكرهم الآن. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. يبقى الغريب آحاد، والعزيز آحاد، والمشهور أيضا آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. ده ثلاثة بيرويه، ده اسمه خبر واحد أيضا. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وكما ذكرنا سابقا ده الذي يسيء فهمه كثير ممن لا يعقلون هذا الفن، فيظنون أن الآحاد ما يرويه واحد عن واحد عن واحد فقط، ويحملونه على المعنى اللغوي، وهذا غلط. فأهل الاصطلاح لهم رأي آخر، أهل الاصطلاح يعتبرون كل حديث ليس متواترا حديث آحاد، ولو رواه عشرة عن عشرة عن عشرة ولم يبلغ التواتر فهو حديث آحاد، وهذا كما قلنا مما يبين جهل الجاهل وعلم العالم في هذا الفن. وفيها هو كده بعدما ذكر الحافظ أول قسمة من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا وباعتبار طرق وروده إلينا، ما جاء بطرق كثيرة غير محصورة هو المتواتر، وما جاء بطرق محصورة وهو الغريب والعزيز والمشهور اللي هو الأحد انتقل إلى قسمة أخرى من أقسام الحديث، وهو تقسيمه من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فالحديث حاضر ينقسم بعد ذلك إلى حديث مقبول وحديث مردود. لكن هو السؤال، هل هذه القسمة تجري يدخل فيها المتواتر ولا غير داخل فيها المتواتر؟ يعني هل المتواتر ينقسم إلى مقبول ومردود؟ ده السؤال، يدخل في هذه القسمة المتواتر ولا لا يدخل فيها؟ لا يدخل قطعا، لأن المتواتر كله صحيح. الحديث إذا بلغ التواتر فقد صار صحيحا قطعا، وأفاد العلم اليقيني الضروري، يعني قطعا قاله رسول الله ولا يحتمل ولا يحتاج إلى نظر كمان، فلا ما ينقسمش إلى صحيح وضعيف، المتواتر كله صحيح. لكن الذي ينقسم إلى مقبول ومردود وله درجات في القبول والضعف والحديث الآحاد فقط بأنواعه الثلاثة. يبقى إحنا نيجي لو إحنا بنرسم كده الآن خريطة، وممكن تكون الخريطة دي معانا هي الآن نحاول نوصل لها، يعني هنجد فيها الصورة ديت الآن، لكن هو بيحاول الجهاز يحملها الآن. هذه الصورة التي معنا الآن، لو الأخ المخرج يحاول يجيبها لنا. هذه الصورة لو كما ترون القسمة الأولى فيها في أول جزء منها الحديث باعتبار طرقه متواتر وآحاد، فيها الاثنان اهو كما ترون. تبص تلاقي فوق المتواتر ده التقسيم باعتبار ايش؟ باعتبار الطرق. هتجد المتواتر هو المتواتر هذا كما ذكرنا فيه تعريفه وشروطه وحكمه وأقسامه لفظي ومعنوي ووجوده. والقسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار طرقه ووصوله إلينا الآحاد، والآحاده هتجد برضو منقسم إلى عزيز وغريب وإلى مشهور أيضا، وذكر أحكامه وأنواعه. هناك بقى القسمة الثانية التي نتكلم عنها الحافظ الآن، هي القسمة باعتبار بقى القبول والرد. تجد أن هذه القسمة متعلقة بالآحاد فقط، لا السهم طلع منين أهو؟ من الآحاد، خبر الآحاد أهو ما كما ترون عند الإشارة، خبر الآحاد يخرج منه إيش؟ باعتبار القبول والرد نوعان، مقبول ده نوع سيخرج منه أقسام كثيرة أيضا هو الآخر، ومردود كما سيظهر تحته، وسيأتي أيضا المردود هذا أقسام كثيرة جدا. يبقى لو احنا بنرسم خريطة هنلاقي المتواتر كده خلاص خلص، هنعمل أول سهم متواتر وخلص، ثاني سهم أحد وهنأخذ منه بقى ليه غريب عزيز مشهور، ثم سنأخذ منه أيضا سهما آخر أكبر ونقسمه إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود، وسنقسم الآن كل واحد منهما إلى أقسامه الأخرى. يقول وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول، المتواتر كله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول، والله أعلم. يعني هذا الكلام هو الحافظ ابن حجر هنا عايز يقول إن الآحاد ينقسم إلى مقبول كما قلنا وإيه ومردود. المقبول هذا ما يجب العمل به عند الجمهور، إذا صار الحديث مقبولا، وكما سيأتي المقبول ده قسمان الصحيح والحسن، فهذا يجب العمل به ولا يتوقف أحد عن ذلك في جميع أبواب الشريعة، في العقائد وفي الشرائع وفي الأحكام وفي كل شيء، خلافا لبعض من ابتدع فقال لا يعمل بالأحاديث الآحاد في العقائد، فهذه بدعة ذميمة. هناك بعض المبتدعة يقولون إنه لا يعمل بالأحاديث الآحاد في العقائد، وهذا غلط محض ولم يقل به أحد قط من أهل السنة، لأن أهل السنة مطبقون على أن الخبر إذا صح وصار مقبولا سواء كان بقى آحادا أو كان فردا أو غريبا أو عزيزا أو مشهورا، ما دام قد صح حسنا أو صحيحا فإنه يعمل به في كل أبواب الشريعة بلا استثناء. والإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه رد في كتابه الرسالة ردا شديدا على من زعم أن خبر الواحد لا يعمل به، رد على هؤلاء ردا واضحا جدا في كثير من مواطن كتابه الرسالة، وهو حري بأن يراجع. قال: وفيها المردود، يبقى المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، والمقبول وفيها أيضا من أقسام الأحاد المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الخبر المتواتر ما حدش بيفكر فيه، ما حدش، لا أحد يبحث عن رواته، بمجرد ما يبلغ نقطة التواتر بيبقى صحيح وعده وخلاص. لكن الأحاد بننظر، بنبحث في الرواة سواء كان أحد، سواء كان غريب أو عزيز أو مشهور، بنأتي بالإسناد ونأخذه راويا راويا، نبحث في حاله، نشوف هذا الراوي ضابط عدل ثقة يعني فيما يرويه ولا كذاب. طب هو طلع ثقة، الثقة هذا درجات، هل هو ثقة ثبت ولا ثقة يعني على حد الثقة، ولا هو صدوق، ولا صدوق له أوهام، ولا صدوق يخطئ كثيرا، ولا مغفل، ولا سيء الحفظ، ولا منكر الحديث، يعني درجات. فبينظر في حال الراوي، وبعد ما ينظر في هذا الأمر ينظر في أمور أخرى حتى يقال هذا سليم وصحيح ومقبول. فده عايز وقت، هذا العمل يحتاج إلى مراجعة وإلى نظر وتدبر في الإسناد والمتن حتى يحكم له بالصحة أو القبول. فتمام، الخبر خبر الأحد في النظر دوت ما أحد أمرين: إما أن يثبت له صفة القبول، تثبت يعني يغلب على الظن، إن هو لا يفيد القطع، يغلب على الظن إن هذا الراوي ثقة، يعني الراوي ده بنبحث في إسناده، بنبحث عفوا في ترجمة رأينا الجميع يثني عليه ويقول عنه ثقة، فالثقة يبقى أكيد حديثه صحيح في العادة. الشخص الثقة لما يجي حديث مثلا عن الإمام مالك ولا عن شعبة بن الحجاج ولا عن البخاري، الأصل إن ما يرويه الثقات يكون صحيحا، فده الغالب على الظن أنه إيه صحيح، يثبت له صفة القبول. طب لو بنبحث في الإسناد لقينا فيه كذاب، وجدنا فيه مثلا نوح بن أبي مريم الجندي السبوري أو واحد من هؤلاء المشهورين بالكذب، فالحديث عندئذ يترجح عدم قبوله، لأنه لم يثبت له صفة القبول خلاص. أحيانا تجد الحديث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم يثبت له صفة القبول ولا صفة الرد، إنما هو بين يعني مختلف فيه مثلا، متأرجح بين الصحة وبين بين القبول وبين الرد. والله إن جاءت قرينة تلحقه بأحد القسمين بالمقبول يبقى مقبول، أو تلحقه بالرد يبقى مردود، وإن لم تأته قرينة فيبقى متوقفا فيه، نتوقف فيه، والتوقف مصيره إلى الرد، المتوقف فيه ده لن يعمل به فكأنه مردود، لكنه هذا مردود ليس لأنه ثبت فيه الرد، لا، لأنه لم يطلع فيه على ما يوجب القبول، فده متوقف فيه يعني، لكنه في النهاية المتوقف فيه بيصير مسار المردود، لأنه كلاهما لا يعمل به وكلاهما بيصير مردودا عمليا يعني، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى إطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتث بالقرائن أرجح مما خل منها. يعني الكلام دوت بناء على ما ذكرنا من أن خبر الأحاد مبني على النظر بخلاف التواتر، التواتر ده قطعي، أو أنا لا أنظر في رجاله أصلا ولا أنظر في إسناده، ده إذا صح أنه تواتر خلاص يجوز القنطرة. الأحاد أنا بأنظر في الرواة وبأنظر وبأبني على أغلب الظن، يعني أغلب الظن، يعني الراوي ده ثقة صحيح وأنا أظن أنه حديثه صحيح، لكن الثقة يحتمل أنه يخطئ مرة، فيحتمل أن يكون هذا الحديث الذي معنا من أخطائه صح، هذا احتمال بعيد جدا، لكن هو نوع احتمال، وإن كان بعيدا في العادة، وأننا لا نثبت الخطأ إلا بحجة، يعني أنا عندي الأصل في الراوي الثقة هو ثقة والحديث مقبول، لا أنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يبين لي أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، إن ما جاليش هذا الدليل يظل على أصله في الثقة والصحة، لكن يبقى فيه نوع احتمال، في احتمال بعيد قوي. ولو إحنا قلنا مثلا الظن هنا نسبته كام؟ 95%. هو أنا عايز أقول حاجة هنا برضو، عايز الإخوة الكرام يأخذوا بالهم منه، إن الظن مش كله مرتبة واحدة، الظن ده نوع من أنواع العلم وده مش درجة واحدة، الظن بيبدأ من 51% إلى 99%. لو إحنا جينا نقسم كده الأمور يعني بنلاقي إن في عندي يقين وفي عندي ظن وعندي شك وعندي وهم، واخد بالك، وعندي جهل، يعني أنا عندي جهل ووهم أو خطأ، يعني عندي جهل وخطأ وشك وظن ويقين. اليقين المطابق 100%، يعني يكون جايب 100%، فمئة بالمئة نحن الآن في الاستوديو ده يقين لا يمتري فيه أحد، ولو حد شك في دي خرج عن كونه عاقلا، زي الراجل كده اللي راح لبعض أئمة الإسلام الشعبي أو غيره وقال له أنا أنزل البحر وأغوص في البحر يعني أتوضأ ثم أشعر أنه لم يمس جسدي ماء، قال له أنا بنزل البحر يعني بنط في البحر مش متوضأ بس كمان، وقوله بس لا موسوس برضو وأشك أن أنا متوضأ يعني، فقال لا تجب عليك الصلاة، أنت أصلا ما تصليش خالص. ليش؟ قال رفع قلم عن سلاس عن المجنون حتى يفيق، ده مجنون، واحد في المية هو يعني ببلبط في المية ومش حاسس بالمية ويشك أن هو توضى وهو كان في البحر، يعني أن هو تعص مية ولا ما تعص، فهذا مجنون، لأنه ده يشك في الإيه، في اليقينيات. لو واحد قال لا أدري السماء فوق أم تحت، ده مجنون. ها؟ فاليقين ما كان فيه العلم هذا أو الإدراك هذا مطابق بنسبة للواقع بنسبة 100%. يليه الظن، والظن ده يدخل فيه من 99.9% كمان بالمية لغاية 51%، ده كله ظن. فأنا عندي ظن راجح وظن قوي جدا، أظن بنسبة 99% كذا أن أنا مثلا النهاردة سأدرك الميعاد الفلاني، لأن أنا كل مرة كل يوم أخرج في هذا التوقيت وبقالي على كده 10 سنين وأدرك هذا الميعاد في هذا التوقيت، أنا أظن أن القادم مثلا من اسكندرية إلى القاهرة لو خرج العصر بنسبة 99% موجود هنا على بعد العشاء على قبل الساعة 10، يعني الطريق في عدد ياخد ساعتين، فلما يبقى واقف ياخد 3 ساعات 4، لكن ما ياخدش 10 ساعات أبدا. ها؟ بس مش يقين أنه ممكن يحصل الطريق يتقطع يقفلوا الطريق فيقعد يوم كامل، فأنا عندي ظن غالب بيبدأ من 99 لغاية 50 لغاية 51%، وعندي بقى الشك 50%، إن أنا أشك الآن إن الجهاز هذا الآن عطلان أو شغال، إن أنا شايف الشاشة الآن سوداء أمامي لا أدري هل هذا انقطاع تيار ولا هذا اللي هي اللي بيسموها شاشة التوفير دي اللي هي السكرين سيفر أو حاجة زي كده، لا أدري مش عارف، فده بشك عندي، الاثنين عندي زي بعض بالضبط، المعلومتين أو لا متساويان. وفي بقى الخطأ إن هو أقل من 50%، إن أنا أقول مثلا إن هذا ليس كمبيوتر هذا موبايل، ده خطأ، خطأ النسبة فيه، نسبة العلم فيه أقل من 50%، إن واضح لكل ذي عينين عالم إن هذا ليس موبايل هذا كمبيوتر. في بقى الجهل، إن هو ما يعرفش حاجة خالص، إن هو ما يعرفش إيه ده أصلا، لا يعرف إن ده كمبيوتر ولا موبايل، ولا هو شاكك ولا ظن ولا عنده يقين، ده ولا يدري أصلا القضية، فده الجهل. فالجهل اللي هو بقى نسبة الصفر، يبقى عندي صفر جهل خطأ من 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 1 لغاية 49، 50 ده شك يستوي فيه الطرفان، ظن من 51 لغاية 99.9، يقين 100%. يبقى مش الظن كله واقع، ليس الظن كله ساقطا، لا، في ظن 51% ده صحيح ظن يعني يخشى منه، وفي ظن 99%. لما يقول لك ان احكام الشريعة مبنية على الظن، ده معروف، مش معناه الظن ب 51، معناه الظن ب 99.5 و9، الظن اللي هو قريب اليقين، يعني هو قريب اللي هو بينهم اليقين شعرة. ها؟ ولهذا مسألة فت العلم، العلم الظني هذا ليس ظنا في الدليل، ما يقولش، أصل يقول لك أحاديث الأحاد، الجماعة اللي هم لم يأخذوا بالأحاد في العقائد بيقول لك ايه حجتهم الداحضة؟ ان الخبر الاحاد يفيد الظن، وكيف ابني عقائد على ظن؟ بيقول لك ان العقيدة لا تبنى الا على يقين. طيب احنا لو طبقنا هذه القاعدة على كلامهم دوت، هات لي دليل يقيني يثبت هذه القاعدة ان العقائد لا تبنى الا على يقين، ما يلاقيش. يبقى هذه القاعدة نفسها ساقطة، هذه القاعدة نفسها اللي هو بيقول فيها ان العقائد لا تبنى الا على يقين، دي قاعدة ساقطة، لأن ليس عندي يقين يثبت هذه القاعدة أصلا، ما عنديش دليل لا ظني ولا يقين يثبت هذه القاعدة، فتسقط القاعدة. أضف إلى ذلك إن الظن اللي بنحكي عنه تسقط فيه العقائد وغيرها هو الظن الراجح، اللي هو الظن الراجح جدا اللي فوق 90 كمان، فده أقرب ما يكون لليقين، لكنه ليس يقينيا لأسباب شكلية أو أسباب اصطلاحية بحتة، نترجع لنفس الشيء يعني، وهكذا. فأخبار الأحاد منها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. والخلاف هنا بقى، هل سؤال هل خبر الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ العلم اللي هو إيه؟ اللي هو 100% يعني، والظن اللي مش جايب 100% دي. فهو هنا يقول لك بقى إيه؟ يقول لك الخلاف في التحقيق لفظي. والعلم ده في نوعين برضو من العلم، في العلم القطعي اللي هو كما قلنا بيغلب على القلب، الواحد لما اقول الواحد نصف الاثنين هذا ضروري مش هفكر، وفي علم يقيني صحيح وكل شيء لكنه محتاج لنظر، كما قلنا الله تعالى وحده لا شريك له، ده احنا نعتقد هذا، بس ده عايز عشان نثبته للمخالف على الاقل محتاج الى ادلة والى براهين والى حجج، والا هناك ناس يكفرون بهذا ولا يصدقون هذا الكلام، يقولون ثالث وثلاث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فده علم يقيني لكنه ايه نظري، احتاج الى اقامه الادله ونظر واجتهاد وبحث عشان يقتنع بهذا المخالف. فالخبر التواتر بالقطع يفيد العلم الايه الضروري زي ما قلنا. وقد يقع في اخبار الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، كان الاصل في الاخبار الاحاد تفيد الظن، الاصل فيها انها تفيد ايه الظن، ومنها ما يفيد العلم اللي هو القطع يعني او بيسموه العلم اليقيني يعني، لكن ده اليقين النظري اللي هو مبني على النظر، لان هذه الاخبار كلها كما ذكرنا اخبار الاحاد لابد من النظر في اسانيدها، التواتر ما فيش كلام من ده، لكن الخبر الاحاد لازم انظر في الاسناد اولا حتى يثبت صحته، بعد هذا ينبني عليه العمل ومن شبه ذلك، خلافا لمن ابى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل بالاستدلال، ومن أبى إطلاق العلم خاص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني. يعني الجماعة اللي قال لك إن لا ما ينفعش نطلق على حديث الآحاد إن هي تفيد العلم، فهو قصده بالعلم هنا إيه؟ قصده العلم الإيه اللي هو اليقيني القطعي الضروري، وده فعلا ما ليش غير مع المتواتر. فهو إذا نفى جماعة اللي بينفوا عن الآحاد العلم، قصدهم بالعلم هنا العلم الإيه؟ اليقين الضروري. واللي بيثبتوه أصدهم العلم النظري اللي بيجي بالاستدلال والنظر، والاثنان متفقان لكن خلاف لفظ، خلاف لفظ. فمن نفى قصد نوعا ما من العلم ينفيه، ومن أثبته قصد نوعا آخر، ولا خلاف من الفريقين على الراجح يعني. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. طب إيه السؤال بقى هنا؟ إيه هي الأنواع؟ إيه أنواع أخبار الآحاد التي تفيد العلم النظري دي بقى؟ وقال لك إن الأصل فيه يفيد الظن، لكن هناك منه ما يفيد العلم النظري بالقرائن. هناك بعض انواع خبر الاحاد تفيد الايه؟ تفيد العلم النظري بالقرائن. طيب من هذه الاخبار الاحاد المحتفه بالقرائن هي انواع كما يقول الحافظ ابن حجر، منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتفت به قرائن. وعايز اقول لك هنا ان احنا اخبار الاحاد هنستثني منه ما رواه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، ما كان في الصحيحين متواترا فده خلاص ده يفيد العلم القطعي الضروري، وما ليس متواترا في الصحيحين فإنه يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. إيه ده بقى من الأنواع اللي يختصوها من الإيه من الأحاد اللي ديت لها رتبة عليا. ليه؟ قال احتفت به قرائن. من هذه القرائن جلالتهما في هذا الشأن، إن البخاري ومسلم يعدان من أجل أهل هذه الصنعة، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. معروف أن أصح من صنف في الصحيح وأفضلهم البخاري، أن فيش حد بلغ شاء الرجل دوت. ثم تلاه مسلم، ولم يأتي أحد بعدهما انتقى كانتقائهما. فكتابهما لهما من المزيات على جميع الكتب ممن صنف في هذا الباب ما ليس لغيرهما. يعني بعدنا عندنا الإمام ابن خزيمة عمل الصحيح، وابن حبان عمل الصحيح، لكن ليس كصحيح البخاري ومسلم إطلاقا. البخاري ومسلم انتقيا على شرط عال، وهؤلاء انتقيا ابن حبان وغيره لكن بشرط أقل، فتجد في كتابيهما ما يمكن أن يكون ضعيفا، لكن البخاري ومسلم لا. وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. من القرائن اللي جعلت أحاديث البخاري ومسلم تفيد العلم، مش الظن، العلم النظري، بعد كون صاحبي الكتاب من أجلاء أهل هذا الشأن وأنهم متميزان في هذه الصنعة، تلقي الأمة بالقبول للكتابين. كتابين دول الأمة تلقتهم بالقبول، واجتمعت الأمة على أنهما أصح كتابين على كتاب الله عز وجل. فهذا التلقي بالقبول له معنى، لابد يفيد إفادة زيادة بقى عن صحة الإسناد اللي هي إفادة العلم الإيه؟ إفادة الحديث للعلم. وهذا التلقي وحده أقوى في فت العلم من مجرد كثرة الطرق القصيرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلولين مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. هناك ما يخفى عليكم بعض الأحاديث وهي قليلة جدا بالنسبة للصحيحين، جرى حولها الحوار والنقاش، فيها شيء من الانتقاد على الشيخين في إخراجهما. يعني الشيخان مثلا يخرجان رواية من الروايات، فيأتي من بعدهم، يأتي مثلا خلف الواسطي أو يأتي الدارقطني فينازعهما في ذلك، يقول لا، ما كان ينبغي إخراج هذه الرواية. اختلاف وجهات نظر، قد يكون الصواب مع الدارقطني مرة، وقد يكون الصواب مع البخاري، وده الغالب يعني، ومسلم عادة يكون الصواب معهما ليس مع مخالفهما. وحتى لو كان الصواب مع غيرهما فهو خلاف، يعني يحتمل مسألة، تحتمل يعني إيه، أن يكون رأيهم فيها صحيحا أو خطأ، مش مؤثرة في أصل صحة الحديث، لا تؤثر في أصل الصحة، إنما تؤثر في أمور في, 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 في الأصحية. يعني بيبقى النزاع في هذا، حيث هل هو أصح من غيره أم لا، ليس في صحة الحديث نفسه، في الأعم الأغلب يعني هذا. فهذه الأحاديث المنتقدة على الشيخين خارجة من هذا، لأن فيها حولها نزاع لم يسلم لها يعني، ها؟ أو يأتي حديثان ظاهرهما التعارض ولم نستطع التوفيق، فده برضو ما جراش عليه اتفاق. احنا بنتكلم الآن في الصحيحين اللذين اتفقت الأمة على صحتهما، وده أكثر الصحيحان، وده أكثر ليه الصحيحين. فهذا النوع يبقى ينضم الآن أو نقول إن خبر الآحاد اصلا على راي جمهور اهل الجمهور كثير من العلماء يفيد الظن، ويستثنى من ذلك ما في الصحيحين مما لم يبلغ حد التواتر، فانه يفيد الايه العلم النظري. ليه؟ لانه احتفت به قرائن. هذه القرائن ديت ايه؟ جلاله الرجلين البخاري ومسلم، تميز امتيازهما عن غيرهما في هذه الصنعه، تلقي الامه لكتابيهما بالقبول. وبدام قلنا تلقي الامه بالقبول للكتابين، يبقى هنستثني بقى من كتابين ايه؟ ما جرى حوله الانتقاد، وهي أحاديث قليلة جدا. الانتقاد اللي فيها لم يكن في أصل الصحة، إنما كان في بلوغهما أعلى درجات الصحة فقط يعني. نعم. ذكر بعد هذا كلاما يتعلق بهذه القضية، قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ومن صرح بفلة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفرد بن طاهر وغيرهما. يبقى بعضهم قال لك لا، ده هو معنى تلقي الأمة بالقبول للصحيحين وجوب العمل بكل ما فيهم، لكن هذا كلام ليس سديدا، لأن أي حديث صحيح يجب العمل به، فما الفضل للشيخين؟ إنما فضل الشيخين ومزيتهما أن ما عندهما يفيد العلم، يفيد العلم بسبب تلقي الأمة له بالقبول، ها؟ اللي هو العلم النظري يعني، ودي مزية فوق بقية الأحاديث. لو كان المقصود بها وجوب العمل، طب ما كل حديث صحيح يعمل به، ما فيش حديث صحيح لا يجب العمل به. طيب، هذا أول نوع من الأنواع اللي احنا قلنا هتستثنى من أخبار الأحاد وهتفيد العلم العلم النظري على خلاف قاعدة الآحاد كلها. ومنها أيضا المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. طبعا مسائل إفادة العلم دي برضو إلى حد ما داخلة في علم الأصول، يعني مش متعلق بها عمل المحدثين، وعشان كده تلاقي كلام الناس اللي بيتكلموا في هذه القضية كلهم إما متكلمون أو أصوليون ليسوا من المحدثين، تلاقي الأسماء اللي بتيجي هنا في هذه القطعة في هذا الكلام إفادة العلم النظري أو القطعي أو اليقيني البدة عامته يدور عند أهل الكلام عند المتكلمين وبعض الأصوليين، لكن هذا أيضا ليس من لب علوم الحديث. عشان كده هتلاقوا كل المسائل دي نقطة برضو مهمة، يعني هتلاقوا كل المسائل المكلكعة اللي هي يعني يصعب فهمها في الغالب على الطالب المبتدئ هتجدها ليست من علوم الحديث، لكن نحن مضطرون لمرارها ولو بسرعة. أنا بحاول طبعا أنا أقولها يعني على السريع لا أقف عندها حتى لا نفصل فيها بما يصعب الأمر أكثر، لأنها في ذاتها تحتاج إلى تصور. أنا أدري أنه هو غير واضح عند كثير من الناس الآن، لكن يعني الله المستعان، فمن داب يعني ما لا يدرك كله يدرك قله، نمر لها عليها مرور الكرام ونحاول توضيحها بأقصر طريق، لكن ما لم يدركها الآن فالأمر يعني أنا متصور هذا وده لا يعيبه. من لم يدرك هذه القضية مسألة العلم النظري والعلم اليقين والعلم الضروري، من لم يستوعبها الآن فده معذور، لأن هذا الباب باب عويص وفي كلام أكبر من هذا كثير، لكن لا أريد أن أبسط به الحديث الآن حتى لا أخرج عن المقصود. فاللي جاي إن شاء الله برضو بعمين وإلى هوت اللي جاي أحسن وربنا يجيبه بالسلامة إن شاء الله. الله المستعان. طيب هناك أيضا أضافوا كده إلى الصحيحين الحديث المشهور، مشهور اللي هو إيه؟ قلنا اللي هو بعد المتواتر على طول، حيث الذي لم يبلغ حد التواتر وكان له رواة أكثر من ثلاثة فأكثر. كذلك أيضا يضاف إلى هذه الأنواع المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فده يفيد العلم عند سمعه بالاستدلال من جهة دلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام عدد الكثير من غيرهم. يعني حديث مثلا يرويه الإمام أحمد بن حنبل، إمام أحمد ده بمئة واحد بمئة راوي، ويرويه مع أحمد اثنين ثلاثة كمان حتى لا يكون غريبا، يعني يخرج عن كونه غريبا، ويرويه أحمد كما قلنا بهذه الجلالة ومع واحد أو اثنين عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي حاجة كبيرة قوي، ومع واحد أو اثنين كمان، ويرويه الشافعي عن مالك، ويرويه مالك عن الزهري، ويرويه الزهري عن نافع، ونافع عن ابن عمر. شوف إسناد كأنه إيه؟ كأنه سلسلة الذهب، نجوم مشبكة بعضها في بعض، ومع كل واحد بيروي كمان مع واحد أو اثنين كمان بحيث ما يبقاش حديث غريب، يبقى خرج عن كونه غريبا، يبقى حديث مش غريب ليس غريبا، وتسلسل يعني كل واحد بيسلم للي فوقيه، مسلسل كالسلسلة، مسلسل بالرواة الأكابر بكبار الأئمة. فمثل هذا قطعا عند سامعه سيفيد الايه العلم، لان جلاله هؤلاء الائمه وشهرتهم وعلمهم الكبير الشديد يغني عن كثير من الرواه. يعني لو انا جبت 10 قصاد مالك يغلبهم، لو جبت 10 قصاد امام الشافعي بعشرة بل بعشرين بل بمئة ممكن كمان. فجلاله الامام وكونهم من كبار الائمه واهل الحفظ والاتقان تغني عن كثير من الرواه. فاذا ما كان إذا ما تسلسل حديث بأن رواه بعضهم عن بعض، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك عن كما قلنا عن نافع عن ابن عمر مثلا، ورواه مع كل واحد منهما واحد أو أكثر حتى لا يكون غريبا، فإن مثل هذا أيضا يفيد العلم الإيه؟ العلم النظري الذي ذكرنا. طبعا يعني الآن الوقت كالعادة أزف، وأنا سأحاول أن أخذ لو سؤالا واحدا من أسئلة الإخوة المتابعين معنا. والله المستعان. يعني يقول يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يستحب لنا حفظ متن النخبة والمتون عموما، وماذا عن حفظ المنظومات مثل خصب السكر وغيرها؟ والله من كان الحفظ سهلا عليه، في بعض الناس عندها الحفظ سجية لا يتعبه لا يأخذ منه وقتا كبيرا، فمثل هذا أنصحه أن يحفظ، لأن الحفظ يجمع لك أصول المعلومات كلها في مكان واحد، خاصة كتب المتون تكون مختصرة جدا فيجمع لك العلم كله في كلمات. هذا في حق من كان حفظه عليه يسيرا فليحفظ، لأنه لن يعنيه ولن يأخذ وقتا كبيرا منه. لكن من كان حفظه عليه شاقا فلا يتعنى، ليفهم وليحرر، فإن أكابر العلماء من السلف ما أتعنى حفظ مثل هذا. يعني الحاجات دي كوسيلة لتقريب العلوم، المنظومات والمختصرات والمتون يقصد منها تيسير العلم على 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 على, على الطالب. فإذا صارت هي في حد ذاتها مشكلة وعقلة ومعضلة فقد ضاع غرضه منها. أنا إحنا عاملين متن وجايبين متن وجايبين منظومة عشان ألخص لك العلم في كلمتين وتشربهم بسرعة وتكمل. لو هتقضوا هنا بتروح قدام المتن 10 أيام ولا 10 شهور ومش عارف تحفظ المتن ده خالص ويعطلك هذا عن فهم المادة. هذا غير مقصود أصلا لذات كده انتهت الفائدة من المتن، بل صار المتن هذا مشكلة، ما بقاش مسهل بقى هو مصعب. فمن كان الحفظ عليه سهلا ولا يعنيه ليحفظ فإن هذا مفيد جدا، ومن شق عليه الحفظ وكان معضلا فليكتفي بالفهم فإنه هو المقصود الذي من أجله يحفظ الحافظون. والله تعالى المستعان. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله.